كيف يصلون كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة الطلاب والطالبات والمشاهدون والمشاهدات، أن يتقبل منا ما نقول، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما نعلم، وأن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن والعمل به. كما أرحب بكم أيها الإخوة هنا في الاستوديو، وأشكركم على حضوركم وتفاعلكم ومتابعتكم. كنا في اللقاء الماضي انتهينا من الحديث أو من بداية الحديث عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المفسر، وذكرنا في أثناء حديثنا أن هذه الشروط يعني ينبغي توافرها في من يريد أن يتصدى لتفسير القرآن الكريم للناس ويكتب لهم ما فهمه من كتاب الله. نقول له إياك أن تكتب في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى شيئا إلا وأنت تعرف وتتقن هذه الشروط وهذه الأدوات وهذه العلوم التي تشترط في من يتصدى لتفسير القرآن الكريم، لأنه قول على الله، ومن أراد أن يتكلم في القرآن ينبغي عليه أن يتحلى بالأدوات التي اشترطها العلماء صيانة للقرآن الكريم من أن يقول فيه أحد قولا بغير علم. وتلاحظون يا شباب أن الناس في زماننا هذا يتحرزون في كل شيء، الأطباء ويتحرزون ممن أن يدخل فيهم من ليس منهم، والمهندسون والسباكون، وحتى ليس هناك صاحب صنعة، بل حتى الجزارين يرون أنه لا ينبغي أن يمارس الجزارة إلا واحد متقن، وأنا أرى أن معهم حق في ذلك. فكيف بمن يريد أن يتصدى لتفسير القرآن الكريم؟ هذا لازم يكون عنده الشروط مكتملة، حفاظا على كتاب الله سبحانه وتعالى من التحريف ومن العبث. ولكن للأسف الشديد أنه لم يتقيد بهذه الشروط كل أحد، وإنما قد دخل أناس في تفسير القرآن الكريم وهم لا يعلمون، فأحدثوا من العبث ومن الإفساد ما الله به عليم. ولذلك نحن نقول لنستفد من هذه الشروط أن نحذر هذا الذي فعله هؤلاء، ونعرف الحق من الباطل، ونعرف الصواب من الخطأ من خلال معرفتنا. ذكرنا في المحاضرة الماضية من شروط المفسر سلامة العقيدة، وتحدثنا عنها، قلنا التجرد عن الهوى، وذكرنا أنه مرتبط بسلامة العقيدة، وذكرنا العلم بأصول التفسير، وقلنا هذا أهم شرط في المفسر أن يكون عالما بأصول التفسير. وقلت لكم أن أصول التفسير ينبغي أن يكون مقررا مستقلا في الحقيقة، مع أنه يدخل في علوم القرآن، يعني هو جدير بأن يكون علما نوعا من أنواع علوم القرآن، أصول التفسير، أن معرفة القرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة بأقوال الصحابة، معرفة لغة القرآن الكريم، معرفة أصول الفقه، وهكذا العلوم التي يحتاجها المفسر. ثم العلم بعلوم الآلة، وقلت لكم أن علوم الآلة هي العلوم التي تطلب لغيرها وليس لذاتها، مثل علم اللغة. ولعلنا نعود يا أخوان في موضوع العلوم التي يحتاجها المفسر، نقرأ في كلام الإمام السيوطي في الإتقان يا أخ سعد، ليتك تقرأ لنا ما كتبه السيوطي في شروط أو العلوم التي يشترط أن تكون في المفسر، ونعلق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان في علوم القرآن النوع 78، معرفة شروط المفسر وآدابه. قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن، فما أجمل منه في مكان فاقصر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. وقد ألف ابن الجوزي كتابا فيما أجمل في القرآن في موضع وفسر في موضع آخر منه. فإن لم يجده في السنة
ذكر السنة بعدها
ثم السنة، فإن عياه ذلك طلبه من السنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك مما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. وقد قال الحاكم في المستدرك: إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم مرفوض.
يا سلام، جميل. تلاحظون السيوطي الآن عندما أراد أن نتكلم عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر بدأ بذكر أصول التفسير، أليس كذلك؟ فقال عليه أن يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم إن لم يجد في السنة فإن لم يجد ففي كلام الصحابة إلى آخره. نعم. ثم ذكر بعد ذلك كلاما يتعلق بالعلوم التي ينبغي أن تتوافر في أن يتقنها المفسر، فذكر فقال ماذا؟
ذكر عن الإمام أبو طالب الطنزي في أول تفسيره قال القول في أدوات المفسر.
أيوة أحسنت، أدوات المفسر يذكرون يسمونها أدوات المفسر.
أدوات المفسر. يعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد أولا.
أيوة.
ولزوم سنة الدين.
يا سلام، وهذه ذكرناها في شروط في سلامة العقيدة.
ثم يعلل فإن من كان مغموصا عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا فكيف على الدين. ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالم فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله.
أيوة.
ولأنه لا يؤمن إن كان متهما بالإلحاد أن يبغي الفتنة ويغر الناس بليه وخداعه كدأب الباطنية وغلاة الرافضة، وإن كان متهما بهوى لم يؤمن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته كدأب القدرية، فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسير ومقصوده منه الإضاعة خلال المساكين يصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى.
يا سلام، لاحظ الآن اللي هو الشرط الأول من شروط المفسر سلامة المعتقد، وأنه لا يجوز لمن كان مغموصا عليه في دينه متهم في عقيدته أن يمارس التفسير. خالف كثيرون هذا الشرط ودخلوا في تفسير القرآن الكريم وهم لا غير سليمين عقيدة، فأحدثوا من الإفساد ما الله به عليم. فكتب بعضهم تفسيرا مليئا بإشارات الصوفية الباطلة، حرف فيه القرآن عن مواضعه. مثلا اذهب إلى فرعون إنه طغى. وش معنى الآية اذهب إلى فرعون؟ يعني إيش؟ يعني اذهب إلى فرعون، صح؟ قالوا لا، فرعون هنا القلب، القلب الطاغي. اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني اذهب إلى قلبك فأصلح. شوف إشارات الباطلة، رأيت؟ خالفت ظاهر اللغة والتاريخ والجغرافيا وكل شيء، ما صح ولا لا؟ فانظر. أيضا لاحظ الآن بعض الحداثيين الذين يكتبون ويريدون أن يحرفوا القرآن عن مواضعه، كتبوا تفاسير للقرآن الكريم حرفوها عن مواضعها، وقالوا التفسير الحديث للقرآن. التفسير القديم هذا غير مناسب لهذا العصر، لكن تفسير حديث مليء بالشبهات ومليء بتحريف القرآن. ولذلك نحن قلنا أصول التفسير، أصول التفسير لغة القرآن التي نزل بها نفهمه بناء عليها، لأنه من غير المعقول أن تأتي فتحاكم شخص إلى غير لغته. يعني الله سبحانه وتعالى قال وكيف عندما ذكر الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى يقولون أن إبراهيم يهودي، اليهود يقولون أنه يهودي والنصارى يقولون أنه نصراني، فقال الله سبحانه وتعالى يعني كيف يكون يهوديا أو نصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هو قبل التوراة وقبل الإنجيل، قبل اليهودية وقبل النصرانية، كيف تقولون هذا يهودي أو نصراني؟ يعني أنتم لا تفهمون. فكذلك هؤلاء عندما تأتي فتفهم القرآن وتحمله على لغة وعلى معان جديدة لا تدل عليها لغته التي نزل بها، فأنت تعبث بالنص وتخالف أصول فهمه. وهذه الأصول ليست أصولا لفهم القرآن فقط، هي أصول لفهم القرآن وفهم شعر العرب في ذلك الوقت وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ طيب جميل، إذن هذا الشرط الأول الذي ذكره السيوطي. طيب ذكر ماذا ذكر بعده؟ طبعا دعني ألخص، لا سعد عفوا، لأن كلام السيوطي ربما يكون فيه نوع من الاستطراد وأنا لخصته هنا. السيوطي رحمه الله ذكر 15 علما قال إنها أدوات للمفسر، خلونا نأخذها بس بشكل ونعلق عليها تعليق بسيط. قال أحدها اللغة، لأنها بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاته، أما هذا فلا خلاف فيه. هذه الأداة لا بد أن يتقنها المفسر. واحد ما يتقن لغة القرآن مشكور، لا يتكلم في التفسير ولا يؤلف فيه، لأنه سوف يأتي بالدواهي والمصائب ويحمل القرآن الكريم على غير لغته. واضح يا شباب؟
واضح.
الثاني النحو، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب. لاحظوا أنهم يقصدون باللغة السيوطي،
ما الفرق بين النحو واللغة؟
حلو. نحن اليوم نقول عندما نقول علوم اللغة يدخل فيها العلوم كثيرة، اللغة والنحو والبلاغة، والبلاغة لا يذكرون البلاغة، يقولون المعاني والبديع والبيان.
أنواع،
ثلاثة أنواع، وهي التي نسميها علوم البلاغة. فهو يقصد باللغة هنا دلالات الألفاظ، يعني علم المعجم. يعني إذا فتحت لسان العرب أو المعجم أو القاموس المحيط أو تاج العروس للزبيدي، هذا يسمونه علم اللغة المعجم الدلالة، يعني مثلا ربع بمعنى أقام وهكذا، يعني لسان العرب. وهذه الكتب تعرفها يا جنيد، لسان العرب كتاب كبير ضخم لابن منظور المصري، جمع فيه لغة العرب على حسب حروف المعجم. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني النحو، والنحو هو علم النحو وعلم الإعراب ومعرفة أواخر الكلمات، لأن لا يمكن أنك تعرب إعرابا صحيحا إذا كنت لا تتقن علم النحو. ولذلك علم النحو مثلا لو حفظ الواحد منا مثلا ألفية ابن مالك لقلنا أنه قد قارب أن يتقن علم النحو وأن يعرف قواعده ويضبطها ضبطا أكيدا. لا يصلح واحد يعني معرفته بالنحو ضعيفة ويتصدى للتفسير، سوف يقع في مطبات أيضا ويخطئ في إعراب وفي فهم كثير من التراكيب والجمل. الثالث من العلوم التي اشترطها السيوطي التصريف، علم التصريف. وعلم الصرف هو الذي تعرف به الأبنية والصيغ. نعم، وإني لغفار، فنقول غفار على وزن فعال، فعال يعني هي صيغة مبالغة في اسم الفاعل، غافر هذا اسم الفاعل، وكل صيغ المبالغة تأتي مبالغة في اسم الفاعل، يعني غافر هذا اسم فاعل، غفار غفور وهكذا. فهذه إذا لم يعرفها المفسر لا يعرف الدلالة، نقول نحن فعال هذه من أشد صيغ المبالغة دلالة، فالله يقول وإني لغفار معناه شديد المغفرة واسع المغفرة، كما قال في سورة وإن ربك واسع المغفرة وهكذا.
ربما هذه قاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ربما
نعم هذا من علم الصرف. نعم. أحسن. أيضا من العلوم التي ذكرها السيوطي الاشتقاق، علم الاشتقاق، وهو فرع عن علم اللغة في الحقيقة. الاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه مثلا من مادتين مختلفتين فإنه يختلف المعنى، فلا بد من أن يتقن الإنسان علم التصريف وكيف علم الاشتقاق والدلالات وأصل كل كلمة حتى يتقن. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مدكر أصلا هي مذكر من التذكر، متذكر، لكنها يعني حصل لها علة اشتقاقية أو علة يعني إعلال وإبدال وكذا، فأصبحت بدل ما تقول مذكر قلت مدكر، فما عاد في لا عاد في ذال ولا عاد في تاء، أصبحت دال مدكر. فإذا كنت لا تعرف علم الاشتقاق فإنك سوف لن تفهم دلالة هذه الكلمة وأمثالها، مثلا اصطفى ويصطفي وهكذا. أيضا من العلوم التي اشترطها السيوطي لمن يريد أن يفسر علوم البلاغة الثلاثة، المعاني والبديع والبيان، وهذه تدخل كلها في العلم بعلوم الآلات التي ذكروها. أيضا من العلوم التي ذكرها السيوطي علم القراءات. ما المقصود بعلم القراءات يا سعد؟ نشترط في المفسر أن يكون عالما بعلم القراءات. واحد لا يتقن علم القراءات لا يتصدى للتفسير، فما المقصود بعلم القراءات يا شيخ؟
هي القراءات التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي اشتهرت عن القراء السبعة وما أضيف بعدهم، يعني في
مثل ماذا؟ مثل قراءة من ومن ومن؟
قراءة حفص عن عاصم المشهورة عند وغيرهم.
جميل.
ورش عن نافع.
إذن لأن هذه القراءات لها علاقة بالمعنى،
هذا هو وجه اشتراطها.
نعم، لها علاقة بالمعنى، فينبغي على المفسر أن يعرف هذه القراءات حتى يستطيع أن يفسر هذه الآيات وهذه القراءات، لأن بعض القراءات لها علاقة بالمعنى واضح جدا. مثلا في قوله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، صح؟ في سورة البقرة في قصة إبراهيم عليه الصلاة أو في قصة الرجل، الرجل نعم، قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ننشزها وش معناها؟ قالوا نأخذ مأخوذها من النشز، والنشز هو المكان المرتفع، فمعنى الآية وانظر إلى العظام كيف ننشزها يعني نقيمها، نقيمها وننشئها إنشاء. ومنه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا استعلاء. قراءة أخرى وانظر إلى العظام، وقراءة نافع وانظر إلى العظام كيف ننشرها بالراء وليس بالزاي، مأخوذة من النشر بعد الطي عكس الطي يعني ننشرها يعني نبعثها. فهذه لها معنى ننشزها وهذه لها معنى ننشرها ولكنها لا تتعارض. فالنشر والنشز يعني معناهما العام واحد ولكن لهذا دلالة وهذا دلالة. الذي لا يعرف القراءات لا ينتبه لهذه الدلالات. واضح يا شباب؟ فانظروا القراءات مهمة جدا أن يعرفها المفسر حتى لا يفوت عليه معنى من المعاني التي تدل عليه الآية. عندك سؤال يا سعد؟
فيما يخص بالقراءات يعني عدا دلالتها على المعنى، هل نستطيع أن نرجح المعنى الراجح باستشهاد أحد القراءات؟
بالتأكيد أن القراءات مفيدة جدا في الترجيح، في الترجيح بين أقوال المفسرين عند الاختلاف. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن في سورة البقرة، فالله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه قراءة صح؟ فاختلف المفسرون في يطهرن، يعني هل هي تدل على أنه لا يجوز للرجل أن يقرب زوجته بعد الحيض إلا بعد الغسل أو بعد انتهاء الحيض دم الحيض؟ نعم. فقالوا القراءة الأخرى تبين لنا هذا المعنى، القراءة الأخرى تقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني يغتسلن، انقطع الدم تغتسل المرأة ثم يجوز لا لزوجها بعد ذلك. يعني واضح هذا؟
استفدنا يعني من هذه القراءة الترجيح،
الترجيح بين المعاني.
نعم.
دلالة يطهرنا ويطهرنا والأمثلة كثيرة لكن هذا الذي حضرني الآن. أيضا من العلوم التي ذكرها السيوطي أصول الدين، وقال فيه بما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله تعالى، فالأصولي يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما يجب وما يجوز. طبعا السيوطي بالمناسبة أشعري المعتقد، والسيوطي على فضله وجلالته هو يعني على مذهب الأشاعرة، فينبغي أن نتنبه إلى ذلك، وإلا فمذهب السلف عدم التأويل. السلف كما قلنا يثبتون لله ما أثبته لنفسه،
ويقصد بأصول الدين نفس سلامة العقيدة التي ذكرناها
بالضبط. يعني هذا من نوع من التداخل في الشروط التي يذكرونها في كتب، في كتب علوم القرآن. وإلا فسلامة المعتقد يعني معرفته بأصول الدين تدخل في سلامة المعتقد. العلم العاشر قال أصول الفقه السيوطي، أصول الفقه من العلوم وهي تدخل في علوم الآلات، معرفة علوم الآلات. أصول الفقه من أهم علوم الآلات للمفسر، وهو كما تعلمون علم قائم بذاته. السبب أو العلم الحادي عشر أسباب النزول والقصص، قال هذه شرط من شروط المفسر أن يكون عارفا بأسباب النزول والقصص.
أسباب النزول قد يكون له وجه مفهوم، لكن القصص يعني ما وجه اشتراطه ومناسبته يعني
لأن يقول
كشرط من شروط المفسر؟
نعم أنا أقول لك لأن أسباب النزول في الحقيقة هي نوع من القصص ترى التاريخية، يعني كل أسباب النزول هي قصص تاريخية وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سببا للنزول، إما سؤال وإما حادثة. فالحقيقة أن أسباب النزول هي باب من أبواب الحديث كتب السنة، أسباب نزول الآيات القرآنية، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كذا فسئل أو كذا فسئل أو وقع قصة الإفك وإلى آخره. فأسباب النزول مع أننا ذكرنا عندما تحدثنا عن أسباب النزول في هذا البرنامج قلنا أن أسباب النزول فيها نوع يتوقف فهم الآية عليها، وفيها نوع لا يتوقف فهم الآية عليها ولكنها تزيد الآية بيانا، وكما قال ابن تيمية لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. فأنت عندما تعرف سبب الآية وكيف نزلت ومتى نزلت، تعرف الملابسات التي نزلت فيها هذه الآية، فيزيدك هذا يعني معرفة بمعاني هذه الآيات. كما في قصة مثلا الإفك، عندما تعرف قصة الإفك وكيف وقعت ومتى وقعت يعني تتأمل في دقائق دلالات الألفاظ التي نزلت في هذه الآيات، فإنك تنزلها على القصة وعلى الواقع فيعني تزيد يعني معرفتك بمعانيها. أما القصص فالقرآن الكريم كما تلاحظون ثلثه قصص تقريبا أو أكثر، قصص الأنبياء السابقين وقصص النبي صلى الله عليه وسلم وقصص أنبياء بني إسرائيل كلهم. ولذلك لعل هذا هو السبب الذي جعل السيوطي يجعله شرطا معرفة القصص، فكأنه والله أعلم يشترط المعرفة بالتاريخ يعني، وهذا هو مدخل علم التاريخ في القرآن. يعني الآن نحن عندما نتحدث عن الإسرائيليات كأن السيوطي يريد بقوله اشتراط معرفة القصص أن يبطل الإسرائيليات التي يدخلها المفسرون في كتب التفسير، ويقول إن الذي يعرف القصص الصحيحة سوف يرد هذه القصص الباطلة ويتنبه لها، أما الذي لا يعرف علم التاريخ وعلم القصص فإنه سوف يقع في إيراد مثل هذه الروايات الباطلة التي امتلأت بها كتب التفسير.
هذا هو الوجه.
نعم بالضبط. ولذلك نحن دعني أن أشير إلى مسألة مهمة ما دام جاء الحديث إليها، وهي الإسرائيليات. الإسرائيليات هي تكاد تكون هي المدخل الكبير الواسع لعلم التاريخ في كتب التفسير، وأوردها ابن جرير الطبري، وأوردها ابن كثير وغيره من المفسرين، وبعضهم توسع فيها وبعضهم ضيق وبعضهم ألغاها تماما، لا تكاد تجد في كتابه، مثل الشيخ السعدي مثلا لا تجد في كتابه أي إسرائيليات، وبالرغم من ذلك هو كتاب من كتب التفسير المعتمدة. لماذا؟ لأن الإسرائيليات في الحقيقة لا مدخل لها في بيان معاني الآيات. كيف؟ يعني يمكن أنك تفهم الآيات كلها دون أن تحتاج للإسرائيليات.
مناسب ذكرها لماذا إذن؟
أيوة، من باب التوسع في الجانب التاريخي لا أقل ولا أكثر. ولذلك الإمام الطبري رحمه الله وهو إمام المفسرين دون منازع ذكر إسرائيليات في تفسيره، فهل معنى هذا أن نقول له أخطأ ابن جرير عندما أورد هذه الإسرائيليات؟ لا، نحن لا نقول ذلك ولا نجرؤ، وإنما نقول أن ابن جرير رحمه الله أورد هذه الإسرائيليات من باب التوسع في شرح الحادثة التاريخية، ولكن البيان بيان القرآني للآية قد اتضح. فمثلا على سبيل المثال، واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة في 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 سورة القلم، في قوله سبحانه وتعالى إيش؟ أصحاب الجنة عندما أنا نسيت أول الآية، وهذه مشكلة دائما في الاستدلال، يعني تغيب عني أول الآية، لكن نعم نعم أيوة بالضبط، في قوله سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، إذا أقسموا لا يصرمون مصبح القصة. هل الآن القصة واضحة أنهم ثلاثة أبناء يعني اتفقوا على أن يحرموا الفقراء والمساكين من حقهم في البستان كما كان يفعل والدهم قبل وفاته، ثم لما ذهبوا إلى البستان وجدوا أن الله سبحانه وتعالى قد أحرقه عليه أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين إلى آخره. القصة يعني العبرة والمعنى معنى الآية واضح، لكن من هم هؤلاء الثلاثة؟ أين هو هذا البستان؟ في أي مدينة؟ في أي عصر؟ مسكوت عنه. يأتي بعض المفسرين فيستعين بروايات موجودة في التوراة وفي الإنجيل فيوردها في هذا الموضع، هل لأنه يريد أن يبين شيئا كان غامضا لم تفهم الآية يعني من قبل إلا به؟ الجواب لا. أنا أزعم أن المفسرين كانوا يدركون أن معنى الآية واضح بدون هذه الإسرائيليات، ولكنهم كانوا يرون أن الناس تتشوف إلى معرفة التفاصيل كما هو الشأن اليوم. كما هو الشأن اليوم لو رأيت حادثة مثلا أو رأيت خبر في الجريدة أنه تم مثلا اليوم تنفيذ حكم القصاص في قاتل قتل يعني رجلا قيلة نقطة، لجاء الناس طيب من هو هذا الرجل؟ في أي مدينة؟ ما هي جنسيته؟ لماذا قتله؟ أليس كذلك؟ فتكثر الإشاعات حول هذا الموضوع، وبعضهم يعني هذا طبيعة الناس يسألون. كذلك في الإسرائيليات بعضهم تشوف إلى بعض التفاصيل، ولذلك أول يعني أول من أول من أكثر منها كعب الأحبار وهو أحد علماء اليهود أسلم، فأسلم وعنده ثقافة واسعة ومعرفة بكتاب أهل الكتاب التوراة والإنجيل، فلما أسلم بدأ يسأل، أو هو من تلقاء نفسه كان يعني يشير إلى هذه القصص، كعب الأحبار، عبد الله بن سلام، وهب بن منبه، كل هؤلاء كانوا من علماء أهل الكتاب ثم أسلموا، فيعني كانوا يسألون عن هذه التفاصيل الموجودة. مثلا قصة يوسف موجودة عندنا في القرآن صح؟ موجودة في التوراة أيضا. بعض الناس مولع يأتي إلى القصة اللي في التوراة وشوف يوازن بينها وبين الموجودة في القرآن وش الفرق بينها وش اللي أضافت اللي في القرآن وش اللي أضافت اللي في التوراة ويبحث عن هذه التفاصيل وهكذا.
إذن باعتبار أن الإسرائيليات لا تؤثر في المعنى إنما يعني تزيد من بعض التفاصيل
بالضبط
عنها
بالضبط.
لكن لا حرج إذن على المفسر من إيراد الإسرائيليات ولا عيب عليه ولا يذم.
أيوة لكن هذه لها ضوابط أخوك.
نعم.
هذه لها ضوابط. العلماء قالوا الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا الإسرائيليات هي الروايات المنقولة عن بني إسرائيل الروايات المنقولة عن بني إسرائيل. قالوا النوع الأول من الإسرائيليات هي الروايات التي توافق ما عندنا في الإسلام توافق ما عندنا ما فيها أي تعارض وإنما تؤيد ما جاء به القرآن والسنة. قالوا هذه مقبولة ما فيها أي مشكلة فيها ولا حرج فيها وبعض هذه الروايات موجودة في كتب الصحيحين. والنوع الثاني رواياتهم باطلة تعارض وتخالف ما جاء في القرآن والسنة فهذه نردها.
قصة الغرانيق مثلا.
نعم طبعا قصة الغرانيق ليست قصة إسرائيلية لأنها وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن يذكر أنها من إسرائيل.
هي في الحقيقة ليست وإنما يقولون هي مما دسه بنو إسرائيل على في الإسلام لكنها ليست من الروايات الإسرائيلية القديمة وإنما نقول هي من الروايات الباطلة. مثلا تأتي روايات في سورة صاد في قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام وفيها اتهام لداود عليه الصلاة والسلام بأشياء مخزية بأنه قد يعني شرب الخمر وأنه قد وقع في الفاحشة وهو داود عليه الصلاة والسلام. فهذه نردها ونبطلها وهذا من الكذب الذي كذبه اليهود على أنبياء الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد أن بعض المفسرين إيش تورط وذكرها فهذا نقول أخطأت. فإذن هذه الروايات التي تخالف ما عندنا نردها ونبطلها. النوع الثالث هي الروايات التي رويت عن بني إسرائيل ليس فيها ما يرده يعني ما يخالف الإسلام وليس فيها ما يوافقه مسكوت عنها يعني من الأشياء المسكوت عنها. هذا النوع هو الذي يمكن أن نطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتيح للعلماء الاستفادة من هذه الروايات وهذه الروايات هي التي أكثر منها المفسرون حقيقة. يعني هذا الذي ذكره الطبري ذكره ابن كثير في بعض المواضع ذكره أضافوا بعض الإضافات في مثل هذه القصص التي جاءت في القرآن الكريم مقتضبة وجاءت عند أهل الكتاب متوسعة وليس فيها ما يخالف ديننا فيذكرونها من باب التوسع لا أقل ولا أكثر باعتبار أن الناس تتشوف إلى معرفة التفاصيل. هيا تفضل يا شيخ.
لأن المواطن التي تكثر فيها الإسرائيليات هي في القصص
بالضبط. هي تكثر في موضعين في الحقيقة في القرآن في كتب التفسير. الموضع الأول قصص بدء الخلق كيف خلق الله السماوات والأرض وخلق آدم إلى آخره وهذه موجود تفاصيل لها كثيرة في التوراة في سفر من أسفار التوراة اسمه سفر بدء الخلق في البدء كان الكلمة فهمت الفكرة. فهذا يكثرون منه كثيرا وينقلون منه كثيرا وفي قصص الأنبياء وخاصة قصص أنبياء بني إسرائيل فهذه أيضا روايات كثيرة موجودة في كتب التفسير. هذه الإسرائيليات لا تكاد تخرج عن هذين النوعين قصص بدء الخلق وقصص الأنبياء وأنبياء بني إسرائيل بالذات. إذن هذا العلم الحادي عشر الذي اشترطه السيوطي أن يشترط في المفسر أن يكون عالما بأسباب النزول والقصص ودمجها مع بعض لأنها كلها تدور في فلك التاريخ في الحقيقة. أن العلم الثاني عشر الذي ذكره السيوطي الناسخ والمنسوخ لكي يعلم المحكم من غيره وهذا العلم قد خصصنا له درسا تذكرون تكلمنا عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وقلت لكم أنه علم أنه موجود في القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ وأن الآيات المنسوخة قليلة جدا وذكرت لكم أن أنواع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ما نسخ حكمه وبقي تلاوته أو ما نسخ تلاوته وبقي حكمه أو ما نسخ تلاوته وحكمه مطلقا. ولا شك أن هذا العلم من أجل العلوم التي ينبغي على المفسر أن يتقنها علم الناسخ والمنسوخ وهو محصور وفيه مؤلفات وفيه مناهج للعلماء فيها ينبغي أن ندركها. أما واحد يأتي يتصدى للتفسير ولا يعرف هذا ولا يعرف المناهج فإنه لا شك أنه سوف يقع في أخطاء كبيرة جدا وسوف يتكلم بغير علم. أيضا العلم الثالث عشر الذي ذكره السيوطي
الناسخ والمنسوخ ذكرنا أن قضية النسخ هي محل اتفاق
جميل
لكن هناك اجتهاد من العلماء في تحديد مواطن النسخ، كثر الكلام
هذا صحيح.
هل هناك ضابط لمعرفة الناسخ المنسوخ مثلا؟ أو يعني أنتم تذكرون أنه ذكرتم في الدرس السابق أن الشيخ عبد الله بن العلام بن الأمين الشنقيطي له كتاب يعني في النسخ، وذكر أن هناك آيات قليلة جدا
صحيح.
بينما أحد عند المفسرين السابقين يعني ابن جزي ذكر 100 آية في مسألة مسالمة الكفار غيره، ونسخها كلها بآية ما يسمى بالسيف.
السيف نعم.
يعني آية واحدة نسخت أكثر من 100 آية
صدق.
في أكثر من 54 موضع. يعني هل هناك ضابط تحديد الناسخ
والمنسوخ؟ بالضبط، علم الناسخ والمنسوخ كما قلت لك وكما تفضلت توسع بعضهم فيه جدا، وأورد آيات كثيرة قال كلها منسوخة بآية السيف كما تفضلت. وآية السيف بالمناسبة هي الآية 6 من سورة التوبة تقريبا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. آية خطيرة، آية يسمونها آية السيف، ويقولون أن نسخت آيات المسالمة وآيات المهادنة وآيات يعني التعامل السلمي مع الكفار، والصحيح أنها ليست كذلك، أنها لم تفعل ليست ناسخة لكل هذه الآيات، وإنما يعمل بكل آية من هذه الآيات في موضعها. لكن دعنا نعود إلى سؤالك، الآيات المنسوخة في الحقيقة بعد التمحيص والتحرير والتدقيق في الأدلة لا تتجاوز 9 آيات. نعم، وبل إنك لا تكاد كما ذكر الشيخ عبد الله الشنقيطي في بحثه الذي ذكرته لك الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، يقول لم أجد آية أجمع العلماء على أنها منسوخة إلا آية واحدة، وهي في قوله سبحانه وتعالى في آية النجوى في سورة المجادلة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق، ثم قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وإلى آخره، فرفع هذا التكليف بعد أن أمر الصحابة أن لا يتكلم أحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لابد أن يقدم صدقة، يتصدق بصدقة ثم يأتي فيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال نسخت، بعضهم يقول نسخت قبل أن يعمل بها أحد، وبعضهم يقول لم يعمل بها أحد إلا علي رضي الله عنه، لكنها بالإجماع منسوخة واضح نسخها. وما سوى ذلك فإنه يعني الكلام في نسخه فيه نقاش، لكن لا شك أن هناك آيات واضح أنها منسوخة، مثل الآية التي ذكرناها في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، كانت تعتد بحول كامل ثم أصبحت تعتد بأربعة أشهر وعشرة، وبعضهم يقول لا هي لم تنسخ، من شاء أن تعتد أربعة أشهر وعشرة ومن شاء أن تعتد سنة فلا ذلك.
ربما نستنبط من كلامكم إذا كان هناك تعارض تام حيث لا يمكن الجمع بين آيتين قد نقول بالنسخ، أما إذا كان نستطيع أن يعني هذه الآية نفسرها بوجه أو هذه آية نفسرها بوجه فلا أمانة لا نقول بالنسخ،
وهذا صحيح.
الإعمال أولى من الإهمال.
نعم لا شك، ونحن ذكرنا هذا ربما في الدرس، وهو أن النسخ لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين الآيات، لأن العلماء لهم مراحل عندما ينظرون إلى الآيات، يعني تأتي آية فيرون أن ظاهرها التعارض مع آية أخرى فيقولون أولا نحن نسعى إلى دفع هذا التعارض بالجمع بين الآيات، هذه معناها كذا وهذه معناها كذا، ونجمع بينها بشكل أو بآخر. فمثلا على سبيل المثال آيات المرأة المتوفى عنها زوجها وردت في سورة البقرة في موضعين، في قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والآية الأخرى تقول متاعا إلى الحول غير إخراج، وآية أخرى في سورة الطلاق تقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه 3 آيات في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، امرأة توفي زوجها لا تخلو من 3 حالات، إما أن تكون لها 3 يعني فيها 3 أقوال، إما أن تكون تعتد 4 أشهر و10، أو تعتد سنة كاملة، أو إذا وضعت حملها. طبعا ليس كل امرأة توفي عنها زوجها تكون حاملا، فنقول إذا كانت المرأة حاملا فما هي عدتها؟ حتى العلماء في هذه النقطة وقع بينهم خلاف في النظر للآية، فبعضهم قال إذا كانت وضعت حملها قبل 4 أشهر و10 فنقول عدتها وضع حملها لو وضعته بعده بيوم، وهذا قول عليه أكثر العلماء، وبعضهم قال لا إذا وضعت حملها قبل أقل في مدة أقل من 4 أشهر و10 فإننا نجعل نقول لا تعتد 4 أشهر و10
حتى لو وضعت.
حتى لو وضعت. وبعضهم يقول عدتها وضعها ولو زادت، لأنك ممكن تبقى بعد وفاة زوجها 9 أشهر ثم تضع، فنقول عدتها وضع حملها. أرأيتم الفكرة؟ أيضا الذين قالوا أن عدتها سنة أو 4 أشهر و10 قالوا هي بالخيار، إن أرادت أن تعتد سنة أو أرادت أن تعتد 4 أشهر و10 فهي بالخيار. وبعضهم يقول لا، 4 أشهر و10 هي الآية الثانية وهي الآية الناسخة. طيب هل يمكن نجمع بين سنة وبين 4 أشهر و10؟ في الحقيقة أن الذي يريد أن يفتي امرأة لازم يفتيها بقول واحد، إما تعتد 4 أشهر و10 أيام أو سنة كاملة. رأيت الفكرة؟ فهذه هي الآيات موجودة كاملة. ولاحظوا دائما أنه عندما يريد أن يتحدث الإنسان في تفسيرها أو يتحدث في بيان معناها أو في الإفتاء بمعناها، لابد أن يكون على معرفة بكل الآيات التي تتحدث عن الموضوع. يعني ما يمكن واحد يتحدث عن آيات الربا في القرآن الكريم فيأخذ آية واحدة وهي لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة ويغفل بقية الآيات، سوف يقع في الخطأ. ومن يريد أن يتحدث في آية الخمر أيضا نفس القضية، ومن يتحدث في آيات الزكاة نفس القضية، وفي آيات الطلاق نفس القضية. لابد أن يجمع آيات الطلاق وآيات العدة وهكذا حتى تتضح له صورة كاملة. ثم لا يكفي أن يأخذ الآيات فقط، بل يجمع معها الأحاديث، لأن الأحاديث تبين القرآن الكريم فتقيد المطلق وتخصص العام وتبين المجمل وهكذا. لذلك الحديث في تفسير القرآن الكريم أيها الإخوة والحديث في بيان معاني حديث خطير جدا، لابد من استكمال هذه الأدوات التي نتحدث عنها حتى يستطيع الإنسان أن يتكلم بعلم ولا يتكلم بمجرد المجازفة. هو أيضا تكلم السيوطي وقال أن من شروط المفسر العلم بالفقه، والفقه هو المقصود به استخراج الأحكام من الآيات القرآنية، وهذا يمكن أن نخصصه بآيات الأحكام بالذات، يعني هذه لها خصوصية باعتبار الآيات الأحكام هي الآيات القرآنية المشتملة على أحكام فقهية عملية، مثل آيات الحج، آيات الصلاة، آيات الطلاق، آيات النكاح، آيات إلى آخره. فهذا يستلزم من المفسر أن يكون عالما بالفقه واختلاف العلماء في فهم هذه الآيات، وماذا قالوا فيها، ماذا قال فيها الصحابة، ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال فيها الفقهاء عبر التاريخ، لابد أن يعرف حتى لا يحمل الآيات ويضرب بعضها ببعض. عندك سؤال سعد في هذه النقطة؟
كان يكون بين الفقيه والمفسر أصول مشتركة، حتى الفقيه الذي يريد أن يفسر آيات الأحكام يجب عليه أن يتقيد كذلك بأصول التفسير.
لا شك في ذلك، صحيح. بل إن الفقيه لا بد أن يكون مفسرا، لا بد للفقيه أن يكون مفسرا، لا بد. لماذا؟ لأن الفقيه لا بد أن ينتزع آياته من القرآن الكريم، وانتزاع الآيات والدلالات من الآيات هو تفسير بس. نعم، لأنك لا يمكن أنك تقول والله أنا فقيه سوف أخذ فقط الأدلة وامشي، لا، القرآن الكريم لا يتجزأ، لابد أنك تأخذ أدلتك بناء على الأصول التي يسير عليها المفسرون وتفهم القرآن الكريم على الأصول التي يفهمها عليه المفسرون، ولا تنازل في ذلك. أيضا من العلوم التي ذكرها وهو العلم 15 ذكره السيوطي رحمه الله، قال علم الموهبة. علم ليش؟
الموهبة.
وعرفه فقال وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بحديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هذا ذكره في الإتقان، في أي جزء عندك يا سعد من الإتقان؟ هو في الجزء السادس تقريبا، الجزء السادس من الطبعة التي طبعها مجمع الملك فهد، نعم، وإلا فهو في الجزء الرابع من طبعة يعني البابي الحلبي.
إذا كانت الموهبة إذا كانت يعني من الله سبحانه وتعالى وليست كسبية، كيف للمفسر يعني أن نشترطها للمفسر؟
الآن يعني علم الموهبة هذا طبعا يناقش طبعا فيه السيوطي رحمه الله، هو يقصد طبعا بعلم الموهبة الملكة، يقصد به علم الملكة التي لا بد للمفسر أن يتحلى بها بعد إتقانه لهذه العلوم، أشبه ما يكون عندما نتحدث عن الشعر مثلا، فنقول أن الشعر يعني فيه موهبة وفيه صناعة، فبالرغم من أنك لو حفظت أشعار العرب وحفظت يعني دواوين الشعراء وأنت لا تمتلك الموهبة التي تعينك على قول الشعر فإنك لا يمكن أن تصبح شاعر، ولابد لك أن يكون عندك موهبة وملكة. فقد يقصد السيوطي هذا المقصود، ولكنه سماه علم الموهبة، وهو يعني الملكة التي يحصل عليها العالم بمعرفته لهذه العلوم لتفسير القرآن الكريم. والحقيقة أن فيها شيء من الصواب، يعني بعض المفسرين تجد عنده هذه الموهبة والملكة في الجمع بين الآيات، في النظر إليها، في الاستنباط، في استحضار الآيات أثناء التفسير، وبعضهم يفتقر إليها. فقد يكون هذا هو مقصود السيوطي رحمه الله بما سماه علم الموهبة.
نقول أن هذه الموهبة كما ذكرتم يعني إنما تأتي أصلا بعد الكسب، يعني
بعد الكسب
سيكون قد كسب، نعم. ثم يوفقه الله سبحانه وفتح عليه.
ولذلك يعني تجد في التاريخ ناس تصدوا للتفسير وأبدعوا فيه، مثل ابن عباس رحمه الله حتى سموه ترجمان القرآن، نعم، وكانوا يذهلون لمعرفته بالتفسير وسعة علمه، لأنه هو كان يحبه ووجد الملكة ووجد الرسوخ فيه وتميز فيه تميزا ظاهرا على كل الصحابة رضي الله عنهم. أيضا ابن جرير الطبري أنا أزعم أنه كان لديه ملكة التفسير ولديه هذه الموهبة بشكل ظاهر واضح، ومثله أيضا ابن عطية في كتاب المحرر الوجيز لا شك أنه يمتلك هذه الموهبة، وابن عاشور رحمه الله من المتأخرين، الشنقيطي في كتابه أضواء البيان أيضا ظهرت موهبة يعني التفسير وفهم الآيات والجمع بينها بشكل واضح. تلاحظون الآن هذه العلوم التي ذكرها العلماء، اليوم عندما نتحدث عن التفسير اليوم هل يمكن أن نقول أنه يشترط في المفسر أن يكون مثقفا عارفا بعلوم العصر اليوم؟ يعني واحد الآن يأتي يفسر القرآن الكريم وهو ليس لديه معرفة ولو بسيطة بعلم الفيزياء، علم الأحياء، علم الجيولوجيا مثلا، علم الرياضيات مثلا، وهكذا علم التاريخ الأمم القديمة وحضارات القديمة. لماذا؟ لأنك سوف تأتي وتمر عليك آيات تتحدث عن خلق الجنين في بطن أمه، وأن الله سبحانه وتعالى خلقكم من نطفة ثم جعل النطفة علقة ثم جعل العلقة مضغة ثم جعلنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما. هذه الحقيقة مسألة يعني أحياء، مسألة بيولوجي يعني، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مراحل خلق الجنين. أنت الآن لو تأتي يا سعد وتشرح لطلابك هذه الآيات ثم تستخدم مثلا فيلم تعريفي بمراحل خلق الجنين في بطن أمه، تقول شوفوا كيف يتخلق، شوفوا المقصود بالنطفة، المقصود بالعلقة، المقصود، هذا لا شك أنه سيثري الدرس بشكل واضح جدا وسيكون مفيدا جدا في التفسير.
هذا يحتاج ربما المشتغلين بما يسمى بإعجاز العلم القرآن،
هو هذا جزء مما يفعلونه، نعم. لأن الناس اليوم يقولون، والحقيقة هذا شيء له حظ من الصواب، يقولون اليوم الإعجاز، وسوف نتحدث إن شاء الله في حلقة ربما الحلقة القادمة نخصصها للحديث عن إعجاز القرآن الكريم. نحن نقول دائما إعجاز القرآن، إعجاز القرآن، طيب ماذا نقصد بإعجاز القرآن؟ ثم هل اليوم مثلا جنيد، الآن جنيد أنت من وين يا جنيد؟ جنيد من أندونيسيا، وأهل أندونيسيا لا يتحدثون العربية وإنما يتحدثون اللغة الأندونيسية. طيب عندما يأتي جنيد الآن ويستمع إلى سورة الإنسان مثلا، ربما لا يدرك هذا الإعجاز اللغوي الذي فيها، أليس كذلك؟ بل حتى نحن، حتى يعني تكون مرتاح يا جنيد، حتى نحن، وأنا أتكلم عن نفسي وأنا يعني أزعم أنني عربي الأصل، قد لا أدرك كثيرا من صور الإعجاز في هذه السورة كما كان يدركها أهل مكة عندما نزل عليهم القرآن. فيقول بعض العلماء المعاصرين يعني يقولون نحن الآن أحوج ما نكون إلى بيان إعجاز القرآن العلمي للناس، لأن هذا هو الذي يثير دهشتهم وإعجابهم أكثر من الإعجاز اللغوي. الإعجاز اللغوي ما عاد يستثير هؤلاء، مثل واحد أوروبي يتحدث الفرنسية أو الإنجليزية ما يستهويه البلاغة القرآنية، وإنما يستهويه المعنى. فعندما تقول له القرآن الكريم تحدث عن مراحل خلق الجنين بهذه الآيات وأشار إلى التدقيق في المراحل من جهة، وأيضا الوصف البلاغي لهذه الخلق، خلقكم في بطون أمهاتكم مثلا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، فتأتي فتدرس مراحل خلق الجنين تجد أن فعلا هذه الظلمات الثلاث موجودة. فطبعا هذا لا شك حقيقة، نحن يزيدنا نحن ويزيدهم هم أيضا يقينا بأن هذا القرآن من عند الله. ف فهذه مفيدة لا شك في ذلك، لكن لعلنا في محاضرة أو في درس إعجاز القرآن نحاول أن نفصل في بعض شروط هذا الموضوع. لكن نريد أن نختم يعني درسنا في ما بقي للدقائق، انتهينا من الشروط. هناك آداب ذكرها العلماء للمفسر.
ما أدري قبل نختم بسؤال مهم،
يلا.
هل تشير لنا كتابا أو كتابين توفرت في توفر في أصحابها شروط المفسر؟
نعم، تفسير الإمام ابن جرير الطبري توفرت فيه شروط المفسر، فهو مسلم المعتقد وعالم باللغة وعالم بأصول الفقه وعالم بالحديث وعالم بالتاريخ والقصص والناسخ والمنسوخ، يعني ما شاء الله. ابن كثير رحمه الله نفس القضية، توفرت فيه الشروط هذه بكل وضوح. يعني الإمام الشنقيطي رحمه الله توفرت فيه بوضوح. الإمام ابن عطية نفس القضية، وإن كان معتقده أشعري المعتقد فيتنبه من هذا الجانب. نعم، الإمام ابن عاشور أيضا نفس القضية، عالم جليل ولكنه أيضا على مذهب الأشاعرة في العقيدة يتنبه، وهكذا. ونحن لا نقول هذا والله تنقصا لهؤلاء الأئمة الأعلام، فهم شيوخنا استفدنا منهم، لكن نحن ننبه ونقول للطلاب انتبه من هذا الخطأ الذي وقع فيه، لأنه ليس هناك أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العصمة إنما هي للمنهج وليست للأشخاص. أداب المفسر ذكر العلماء منها هذه الثلاثة أربعة: الإخلاص والعمل بما يعلم وحسن الخلق وسلامة القلب من البدع والشبهات. سلامة القلب من البدع والشبهات نرجع إلى سلامة العقيدة، صح ولا لا؟ فهذا يعني صراحة ما له داعي. حسن الخلق، أما هذه صراحة غريبة، هذا الشرط الذي ذكره بعض العلماء أن يكون المفسر حسن الخلق، يعني أنت ما له علاقة في الموضوع، صح ولا لا؟ نعم، هذا شرط في الإسلام، يعني يكون حسن الخلق، يعني اللي كان بتزوج أنت المفسر تقول تشترط فيه حسن الخلق. لكن نحن نتحدث عن جانب علمي، نتحدث عن الآداب، نقول حسن الخلق هذه نوع من الناس. لكن الإخلاص هذا الحقيقة يعني شرط له حظ من النظر، أن يكون مخلصا في تفسيره، وهذا يحسن بالإنسان أن يسأل الله الإخلاص وأن يتحلى به، وكلنا نسأل الله ذلك، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا له سواء في التفسير أو في غيره. العمل بما يعلم، قالوا هذا من آداب المفسر أن يعمل بما يعلم الناس في التفسير، أن يفسر للناس القول الصحيح وأن يعمل به، لا شك أن هذا من الآداب مطلقا. يعني فيعني هذه آداب ذكروها في كتب التفسير لم نرد أن نغفلها، وهي كما تلاحظون يعني محل مناقشة، يعني ممكن أنك تختلف معهم وتتفق معهم في هذه الشروط. إذن هذا ما يتعلق بالآداب، ويعني نحن يعني وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. هل لديك سؤال يا سعد نختم به؟ كم بقي معنا يا أخوان؟ بقي معنا ثلاث دقائق. جيد،
الشروط اللي ذكرها الإمام السيوطي
رحمه الله
نستطيع يعني تقريبا نلخصها بما ذكرتم يعني في هذه الـ
أيوة الـ في هذه الشروط التي ذكرناها. نعم،
التي ذكرتم. هل تجدون دكتور مثلا هناك شروط إضافية فيما ذكرنا أم أن يعني
والله كما ذكرت لكم يعني العلم بأصول التفسير يجمع هذه الشروط حقيقة، العلم بأصول التفسير يجمع هذه الشروط. فإذا قلت أنت سلامة المعتقد فهو لابد شرط من شروط التفسير الصحيح أن يكون سليم المعتقد، فهي كلمة جامعة. ونحن الحقيقة دائما نحرص في التدريس أن نعطي القواعد الكبرى التي تجمع، لأنك عندما نكثر على الطالب التفاصيل تتفلت منه. لكن عندما نقول يجب على المفسر الذي يتصدى للتفسير أن يكون عالما بأصول التفسير، يدخل فيها كل هذه الشروط وأن يتصف بها، فهذه تبقى في يعني واضحة ومحددة ويمكن ضبطها.
ذكرتم من مسائل تدخل ضمن علم أصول التفسير طرق التفسير، هل قواعد الترجيح أو قواعد التفسير نفسها أو الإجماع في التفسير، هاي كلها أيضا تدخل
في أصول التفسير. نعم،
وهي الأخرى لها أيضا قواعد،
لا شك في ذلك، لا شك يعني
يدخل
فيها قواعد التفسير وقواعد الترجيح بين أقوال المفسرين وأسباب اختلاف المفسرين ومعرفة مناهجهم وتراجمهم، هذه كلها تدخل في أصول التفسير،
يعني وجهات اتجاهات المفسرين.
نعم،
وأسباب الخلاف بين المفسرين. نعم، هي كلها تدخل ضمن أصول التفسير.
بالضبط بالضبط بالضبط. نعم، تفضل يا عبد الحميد.
من شروط المفسر أن يكون سليم المعتقد.
أي.
حتى العلماء الذين على معتقد باطل يعتقدون أنهم سليمين المعتقد ويعتقدون أن نحن على خطأ.
طيب صحيح.
فما كيف نفسر؟
نحن قلنا يا أخي الحبيب قلنا في أول الحلقة أننا نقصد بسلامة المعتقد هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وما كان عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، فهو المنهج الذي نرى أنه المنهج الصحيح، هذا هو المعتقد الصحيح، وهو يعني مضبوط ولله الحمد ومكتوب وموثق وليس يعني ضائعا. فهذا الذي نقصده. فكل من يخالفه نقول له أنت أخطأت في هذا النقطة.
يعني أنه شرط التلقي من المفسر وليس التفسير
كلها. يعني من يتصدى للتفسير يجب أن يتحلى بسلامة العقيدة. وأنت الآن إذا أردت أن تتلقى من أي واحد سواء كان يعني تدريسا أو قراءة في كتاب فيجب أن يكون ملتصف بهذا الصفة. يعني قلت أنا في البداية يكفي أننا نتنبه للأخطاء الموجودة. يعني كتاب فلان نقول ترى أشعري، ترى هذا معتزلي، ترى هذا من أهل السنة والجماعة، حتى يطمئن الطالب إلى عمن يأخذ علمه وعمن يأخذ دينه وعمن يأخذ تفسير القرآن الكريم. وتفسير القرآن الكريم لا شك أنه من الدين كما قال العلماء رحمهم الله. انتهى وقتنا، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل. شكرا لكم أيها الأخوة المشاهدون على متابعتكم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. شكرا لكم يا شباب على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.